الأنبوجاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد وصنت نفسي أن أتكلم اليوم عن مسألتين من المسائل التي تثار على صفحات الجرائد والمجلات ولا يتكلم فيها إلا جهلة الخلق، وهذا حق العلم وحق النصيحة للمسلمين أن نبين وجه الحق فيما يقال، لأن الناس تتصور أن القول إذا قيل ولم يعترض عليه كان حقا، وهذه القاعدة إنما تسري إذا كان المتكلم من أهل العلم ووصل كلامه إلى العلماء فلم يعترضوا عليه مع عدم وجود المانع في الاعتراض، أن سكوت أهل العلم إقرار. لكن انتقل هذا الكلام إلى عموم الخلق، إنسان يتكلم ولا يرد عليه، يظن بعض الناس أنه حق، وهذا هو الذي يجعلنا نرد. ولكن قبل أن أتكلم عن مسألة رضاع الكبير، أتكلم عن حكم الاستهزاء عموما، فإن الاستهزاء له أحكام شرعية تمس العقيدة وتمس الأحكام الجزئية في حياة المسلم، رجل استهزأ بالله ورسوله، ما حكمه؟ قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرت. يبقى هذا حكم الله عز وجل في من استهزأ بالله ورسوله أنه كافر. كذلك لو أن رجلا استهزأ بكلمة النكاح فقال لرجل هازلا: أنكحتك ابنتي، يقع النكاح رغما عنه عند طائفة من العلماء، ويسري هذا في أحكام العتق والطلاق أيضا، واحتجوا بالحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ويلف ذلك جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، بيضحك بيلعب، لم يعقد قلبه عليها ولم يردها، إنما قالها ضربة لازم جزافا لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ. الاستهزاء له أحكام. الجماعة اللي بيستهزئوا برضاع الكبير ويطلقون النكاح عليه، أنا أبين لكم على طريقة أهل العلم ما هو رضاع الكبير ولماذا اختلف أهل العلم فيه، ولكن اعلموا أنه لا يوجد عالم في الإسلام قط له في الأمة لسان صدق وعدالة يمكن أن يتكلم في دين الله بالجزاف، أي بلا دليل، هذا ما وجدناه قط. لا بد أن يرتكن إلى دليل، قد تعارضه في الدليل، تقول إن دلالة الدليل غير كاملة، الدليل غير صحيح، أي شيء، لكن لا بد أن يكون له مستند. فقبل أن ندخل في مسألة رضاع الكبير هناك عدة مسائل، وهذه المسائل تمهد لرضاع الكبير. المسألة الأولى: حكم اتفقت الأمة جميعا عليه لم يخالف فيه أحد، وهو أن الرضاع يحرم. قال تعالى بعدما ذكر بعض المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ: ما يحرم من الرحم. فهذا حكم متفق عليه، إن الرضاع يحرم، لكن أي رضاع يحرم؟ لأجل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإجابة عن زمن الرضاع المحرم وعدد الرضعات المحرمة وما هي الرضعة. علماء يغوصون في النصوص ويبحثون عن المطلق والمقيد ويلموا المعاني على بعضها، حتى الرضعة تكلموا في صفتها. الولد لما بيلتقم ثدي أم، يلتقم ويمص مصتين وينزع فمه من ثدي أم، تعرض عليه السد لا يرضى، بعد دقيقة يبتدي الرضاع، دي رضع ولا اثنين؟ لان عدد الرضاعات له تأثير في التحريم. فاحنا عايزين نضبط الرضعة بقى، ما هي الرضعة؟ حدودها. وصل بحثهم الى هذا وابعد من هذا. قلت لكم قديما واقول وسأقول اننا امة عظيمة، لا توجد امة على وجه الارض اهتمت بدينها مثل امتنا، لكن ابتليت هذه الامة بخلوف، عندهم جحود ونكران، وهم على الله ايسر من الجعلان، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالك. لكن هذا الدين لابد ان ينتصر بنا او بغيرنا. الاول عدد الرضعات. العلماء اختلفوا في المسألة دي على ثلاث اقوال. ارجو ان الخطبة انا حريص على ان لا تكون درس علمي، لكن اضطرونا الى ذلك، خطبة تكون لترقيق القلوب وللوعظ، لكن لا نستطيع الوصول الى الجماهير الا في خطبة الجمعة. دروس العامة لا يحضر الا اقل القليل، وباقي الناس لا يحضرون. بنضطر لكشف هذه الشبهات ان احنا نسلك بعض المسالك العلمية، فارجو ان تصبروا عليه. العلماء في عدد الرضعات اختلفوا على اقوال. الحنفية والمالكية قالوا، وهي رواية عن احمد، ان قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو كانت مصفة واحدة. ايه الدليل؟ قالوا قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، فاطلق الرضاع ولم يحدد له عددا، وعلق به التحريم في الحكم، فحيث وجد معنى الرضاع يوجد معنى التحريم، والرضاع يكون بمصة واحدة، اذا مص مصة يقال رضع. فامهاتكم اللاتي ارضعنكم يعني اي رضاع؟ ده من القرآن. طيب من السنة حديث عقبة بن الحارث الذي رواه الامام البخاري في عدة مواضع من صحيح، وخلاصة هذا الحديث ان امرأة سوداء وقع في سنن الدارقطني انها سألت عقبة نوالا، ست عايزة صدق، فابطأوا عليها، فارادت ان تستحسهم وان تستعطف قلوبهم، فقالت اعطوني فاني قد ارضعتكما، نوع من الاستعطاف. فجت كحلها عمد ارضعتكما، فعقبة انزعج من هذا، قال والله ما ارضعتني ولا اخبرتني. ولانه عارف حكم الرضاع، وان لا يحل للرجل ان يتزوج اخته من الرضاع، ركب من مكة الى المدينة ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة هتهد بيته. فجاءه فقال يا رسول الله ان امرأة سوداء جاءتني فقالت انها ارضعتني وامرأت وهي كاذبة، فاعرض عنه. قال فجاءه من تلقاء وجه قال يا رسول الله هي كاذبة، فاعرض عنه. فجاءه من تلقاء وجه فأعرض عنه. وفي الرابعة قال له، وهذه الرابعة ليست في صحيح البخاري لكنها في طرق الحديث خارج البخاري بإسناد صحيح أيضا، قال له: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ونهاه عنها وقال له: دعها عنك. فطلقها عقبة ونكح غيره. قال الحنفية والمالكية: فلم يستفصل منه عن عدد الرضعات، وده تدمير بيت، يعني حاجة ليست سهلة. فلو كان الاستفصال عن عدد الرضعات له تأثير في الحكم لقال له: كم أرضعت؟ صيانة لهذا البيت، بيت وأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل على أن أي رضعة ولو كانت واحدة تحرم. كلام قوي وكلام متين. قال أصحاب الثلاث، طائفة من العلماء قالوا: ثلاث رضعات يحرم. واحتجوا بحديث عائشة في مسلم وبحديث أم الفضل في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصفة والمصفتان. قالت: طالما قال المصفة والمصفتان وسكت يبقى الثالثة تحرم. تحرم ليه؟ قالت: لأن الآية في سورة النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إن كانت مطلقة في الرضاع فقد قيدت برضعتين. يبقى رضع رضعتين ما يحرموش، يبقى الثالثة تحرم علشان الآية. تمام. قال أصحاب القول الثالث وهو الصحيح: لا تحرم إلا خمس رضعات. قبل أن أدخل في القول الراجح في المسألة ننظر ما الجواب عن حديث عقبة بن الحارث، لأن هذا هو أقوى ما يمكن أن يتمسك به. اعلموا أيها الإخوة أنه إذا كان هناك دليلان أحدهما يحتمل التأويل والآخر نص واضح لا يحتمل تأويلا وتعارضا، صد رد كده، يقدم الدليل الذي لا يحتمل تأويلا. طيب، حديث أم الفضل في صحيح مسلم قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، وكان تزوج امرأة ثانية حديث، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأة الحجة. يعني تزوج امرأة أكبر من الزوجة الثانية بعشرين ثلاثين سنة، لدرجة أن الزوجة الأولى هي اللي رضعت الزوجة الثانية. فما الحكم؟ قال له: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. الإملاجة المصفة يعني. وفي حديث أم الفضل في صحيح مسلم أيضا أن رجلا من بني عامر بن صعصع سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتحرم المصفة الواحدة؟ قال: لا. أبعد هذا الحديث الواضح الذي خرج جوابا عن سؤال سائل تحرم المصة الواحدة؟ قال لا بالخط العريض. يقال لو مص مصة واحدة حرم؟ لا والله، ما نقبل هذا من اي قائل يقوله ولو كان من اعلم اهل الارض، لانه معارض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تحرم المصة الواحدة؟ قال له لا. جاء واحد قال لا المصة الواحدة تحرم. كيف قال العلماء ذلك؟ نحن نحمل امرهم على حسن الظن انه لم يبلغهم الحديث ولا رأوه، لان لا تصور عالما من العلماء يقول يحرم الرضاع قليله وكثيره وان كانت مصة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصتان. ويسأل واحد اتحرم المصة؟ يقول له لا. ما تصور عالما في الدنيا يقول كده المصة الواحدة تحرم بعد بلوغ هذا الخبر ابدا. يبقى المصة الواحدة المصتين لا يحرم. طب حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستذكر؟ لان حديث عقبة يحتمل التأويل في شيئين. الشيء الاول انه قد يكون قبل التحريم بخمس رضعات، لا سيما وده كان يعني بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فيما اظن، وارجو ان لا اكون واهما. قد يكون قصة عقبة بن الحارث كلها قبل ذكر التحريم بخمس رضعات. الحاجة الثانية، سلمنا ان الخمس رضعات كانت موجودة لكن اشتهرت بحيث ان الجميع عرف ان خمس رضعات يحرم، فلم نحتج الى ذكر هذا في كل واقع. ليه؟ لاشتهاره وانتشاره بين الناس. طالما الدليل دخل التأويل يبقى انا عندي النصوص المحكمة الواضحة ارجع اليه. خمس رضعات التي تحرم فيها اكثر من نص. النص الاول في صحيح مسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا الى 5 رضعات معلومات يحرم. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. واحد يقول لك طيب الكلام ده مش موجود في القرآن؟ هذا ليس موجودا في القرآن. بنقول ان هذا النسخ تأخر لدرجة ان بعض الصحابة ما علم بالنسخ، وده نوع من انواع النسخ اسمه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، النسخ الرفع والإزالة. آية منسوخة يعني ارتفع حكمها او ارتفع لفظها. وهذا النوع كان فيه ايات في القرآن تقرأ رفعها الله عز وجل بنصها معدتش موجود القرآن، كقوله تعالى اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما كسبا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لا اثبات للرجم، كانت آية تقرأ ثم رفعت وبقي حكمها. وايضا كما في صحيح البخاري كانت هناك آية تقرأ لا ترغبوا عن آبائكم، والكلام ده اللي قال عمر بن الخطاب في آخر خطبة خطبها طويلة في المدينة. لا ترغبوا عن آبائكم. عمر الخطاب قال إننا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فين ديك القرآن؟ ارتفع وبقي حكمها كفر بالله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. جماعة اللي هم دلوقتي شغالين في التبني يروحوا الملاجئ ويجيب له طفل ويديله اسم, ودي طبعا حرام بالنص القرآن. ادعوهم لآبائهم خلاص. فده كان نوع, كانت آيات موجودة رفعت الآيات كلها كنص لكن بقي حكمه. فهذا من هذا الجن. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم, وبعدين نزلت لسما. وفي دليل ثاني هذكره بعد كده في موضع إن شاء الله. فخمس رضعات يحرم, ده نص قاطع. لا سيما والعلماء يقولون إن الأرقام قاطعة الدلالة لا تحتمل تأويلا. 5 يعني 5, 1 2 3 4 5, ما تبقاش 4.5 ولا تبقى 4 ولا تبقى 6. 5 يعني 5 عن الدنيا كلها. عشان كده قاطعة الدلالة في ايه لا يختلف عليها اثنان. ده عدد الرضعات. طيب زمن الرضاع المحرم, وده الاشكال في الرضاع الكبير. زمن الرضاع المحرم قال صلى الله عليه وسلم والحديث ده مروي عن ابن عباس والصحيح انه من قول عباس لا رضاع الا ما كان في الحولين. وحديث ام سلمة عند الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يبقى عايزين نعرف متى يفطم الولد وايه معنى قبل الفطام. هل هو الفطام الشرعي ولا الفطام الذي تريده الام؟ قال الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. وقال تعالى وفصاله في عامين. فصاله يعني فطامه, اتفصل عن امه كده في عامين. يبقى الرضاع في عامين. ما كان بعد العامين لا يثبت به تحريم ولا السن. سنتين ونص, واحده قاعده كده خدته رضعت, هل يصير هذا الولد اخا لبناتها من الرضاع؟ قال لك بعد 2 سنين لا. طب اذا كان بعد 2 سنين لا, امال لو ولد زي سالم مولى ابي حذيفه اللي احنا هنتكلم عنه بقى, ده بقى يبقى محرم. هو الاشكال جاي من هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعه من المجاعه. المجاعة شدة الجوع. فمعنى الحديث أن الرضاع المحرم ما سد جوع الولد ولا يسد جوع الولد في الحولين إلا لبن الأم. أما الكبير الذي اعتمد على الطعام والشراب واستغنى عن لبن الام فانه يمص الثدي تسلية, اتعود على كده. ولذلك الام لا تصبر على اطعام الولد من ثديها فقط. ليه؟ لانه لا يشبعه, لا سيما اذا بدأ الولد يأكل أكلا آخر بجانب اللبن. فهل لو وضع ذو لحية لبن 20 امرأة وكان جائعا أيتبع؟ لا. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة الرضاع المحرم وأنه من المجاعة، أي الذي يسد جوع الولد. يبقى عندنا بقى الرضاع ما فتق الأمعاء، الأمعاء تأخذ اللبن وتمصه وتوزعه على الجسم، يستفيد منه الجسم ويقوم الولد لا يحتاج إلى طعام آخر. ما فتق الأمعاء في الثدي، في الثدي أي في زمان الرضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس الذي أوله: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظئر ترضعه، الظئر هي المرأة التي ترضع غير ولده، كما قال تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ممكن تأجر واحدة ترضع إيه الولد. فكان هناك امرأة ظئر يعني ترضع غير ولدها، كانت بترضع إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. متعرفين أن إبراهيم مات في الثدي، مات وهو في سن السنتين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن له لظئرين في الجنة تكملان رضاعة. يبقى ما كان في الثدي وكان قبل الفطام. قبل الفطام ده بقى هل هو الحولين ولا الأم مثلا أحيانا يجيلها مرض في الصدر تمتنع من رضاع ولده يبقى فطم الولد. تمام. أحيانا يجف لبنه يبقى فطم الولد بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. في أولاد لا يرضعون البث من أمهاته. فهل وما كان قبل الفطام، الفطام بقى الشرع له حولين ولا الفطام اللي المرأة عايزاه، عايزة تفطمه بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة؟ قال أهل العلم: متى استغنى الولد عن اللبن وقام الغذاء مقام اللبن لا يؤثر الرضاع وإن كان في الحولين. كلام واضح ولا في صعوبة؟ طيب، يبقى الرضاع المحرم ما كان في الحولين. قال لك إذا كانت المسألة كده والنصوص واضحة كده فيبقى قصة سالم مولى أبي حذيفة باطلة أو على الأقل شاذة ولا أي حاجة. ليه؟ لأن سالم مولى أبي حذيفة كان تجاوز 20 سنة لما وقعت هذه الواقعة. تمام. آخر مسألة قبل ما ندخل في قصة سالم: ما هي حدود الرضع؟ الولد التقم ثدي امه، رضع وترك او رضع ونام، تقوم الام تهز وهو نايم يواصل الرضاع. تمام. طيب اذا ترك ثديها وانتقل الى الثدي الاخر، هل دي تبقى رضعتين؟ طيب اذا انتقل من امه الى غيرها وهو لسه عمال يرضع بس نقلته على طول كده على واحدة ثانية، دي تبقى رضعة ولا اثنين؟ لان طالما المسألة عندنا بالعدد 1 2 3 4 5 يبقى لازم اعرف الرضعة حدودها ايه. فالصحيح، اهل العلم له اقوال كثيرة، الصحيح في المسألة ان تكون الرضعة مشبعة، 5 رضعات معلومات. كلمة معلومات فيها معنى مشبعات، معلومات يعني الولد رضع وانتهى الرضع وشبع، ادي معنى 5 رضعات معلومات. كلمة معلومات اي في العرف، عرف الامهات، الولد يبقى رضع وتمكن من الرضاع وشبع، دي بقى اسمها رضع. يبقى اذا لا يفلا يعني يعتبر تأثيره تأثيرا محرما انه ينزع فمه من ثدي ام يلعب يعني ياخد 20-30 مرة طالما بيرضع وتفرغت الام لرضاعة. طب الام بتطبخ ولا حاجة حست بشياط بتاع حطت الوقت راح طفت البوتاجاز ورجعت رضعت يبقى دي رضعة ولا اثنين الصحيح انها رضعة. لكن اذا نزعت الام فما الولد من ثديها ووضعته وباشرت اعمالها وبعدين رجعت له بعد مدة دي اسمها رضعة تانية. دي المقدمات المهمة الضرورية قبل ان ندخل في قصة سالم مولى ابي حذيفة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يلزمنا قبل ان ندخل في القصه ان نعرف من هو سالم ومن هو ابو حذيفة ومن هي سهلة بنت سهيل. الثلاثة دول من السابقين الأولين المهاجرين وهاجروا إلى الحبشة مرتين هاجروا الهجرتين وكان أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس تبنى سالما في الجاهلية على عادة أهل الجاهلية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد. وكان سالم يدعى سالم ابن أبي حذيفة كما دعي زيد بابن محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى سالم ده صغير تبنوه صغيرا فصار بمنزلة الابن لا يستغنى عنه. فإن لم نعلم أبوه يبقى مولاي وأخي في الدين. وسالم أحد الأربعة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم. جاءت سهلة بنت سهيل وده برضو أدب نسوقه لنسائنا ليعرفوا كمال وفضل زوجات الصحابة. قالت يا رسول الله إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة إذا دخل سالم. فسالم ده هو اللي مربيه وصايا وكبر معه وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه عفيف وعابد وكفاية أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه في القرآن وكان جميل الصوت. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وده ثناء عاطف. قالت اني ارى الكراهة في وجهها. ابو حذيفة ما لهاش ما يدخلش عليك انما المرأة حساسة زوجها يتغير تلاحظ كل حاجة فيه لان هو مفتاح الجنة بالنسبة لها كل حاجة فيه وشه تغير تعرف ليه وشه تغير وما تقعدش تقول لي يا ابو فلان وانت متغير والواد جدع وكويس وانت ايه اللي مزعلك. إنما لا تخبره وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر تداري المسألة وينتهي الإشكال بدون كلام. إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة لدخول سام. قال أرضعيه. قال كيف أرضع؟ إنه رجل كبير. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير. هنا بعض العلماء قال لك إنها عصرت ثديها في كباية وسالم شرب اللبن. ليه يا جماعة قلتوا كده؟ طبعا في روايات كلها ضعيف، كلها ضعيفة. أنا كاتب في الديلو والكباية اللبن في كباية. ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف، إذا رأى أي رواية بيأخذ بمقتضاها على طول ككثير من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء كذلك. يبقى الحديث، علماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يأسس عليه حكم الحد السم، وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح باطل. يعني الحنفية مثلا مشهور عندهم مسألة نقض الوضوء بالقهقه، تمام؟ طب واحد بيصلي بعد ما توضى، واحد قال له نفسه بتاع قهقه عيد الوضوء. ليه؟ لان في حديث يقول من توضأ فقهقه فليعيد الوضوء. طب العلماء قالوا الحديث، ضيعوا الحديث، وقالوا ده موضوع وكاذب وباطل وساقط ومالوش اي قيمه. ابني عليه حكم شرعي ازاي؟ واحد فقيه ما عندوش فكره بالصحيح ولا الضعيف، فتح الكتاب لقى حديث اسس عليه حكم. عشان كده دايما نهيب بالفقهاء يرجعوا للمحدثين الاول، يقول له الحديث صح ولا لا؟ يقول له صح. اذا قال له صح اشتغل وطلع منه احكامه ويستنبط الكلام. قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غيره. فسالف العلماء قالوا ايه؟ ابن عبد البر السميد مثلا يقول ان العلماء، جماعه العلماء كانه اجماع يعني، يرون عدم جواز انتقام الرجل الكبير ثدي المرء. طيب يا جماعه الخير، يا اولي الالباب، المرأة عصرت صدرها، نزل اللبن في كباية، أعطته الرجل من وراء حجاب، هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهيلة للنسهلة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه؟ ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟ طبعا ده ألف به، لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وإلا إذا احنا كلنا بنرضع من البهايم. ها؟ تروح تشتري كيلو لبن من الدعان يبقى أنت رضعت الجاموس. ولا قائل بهذا. هذا كن هذا يحرم دي مسألة، وكن اسم رضاع دي مسألة تانية. المرأة لو عصرت صدرها وواحد شرب اللبن خمس رضعات مشبعات يحرم، لان ممكن المرأة يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد صدرها. تعمل ايه المرأة؟ تقعد تعصر في صدرها وتسقي الولد ويبقى اسم الولد رضع وينبني عليه التحريم. انا الان لا اناقش لما عصرت صدرها ونزلت لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي. انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاع. الرضاع تعريفه التقام الثدي، ده اسم الرضاع. ومنه ما كانت العرب تقوله لئيم راضع. لئيم الراضع البخيل لما كان ينزل بيه ضيف ما يرضاش يحلب الشاه، لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت، فهو مش عايز يسقي الضيف، عايز يشرب اللبن. فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب، مش هيجيله الحليب، هيقول عليه بخيل، فيبقى ندفع الخبر مجور، ينزل تحت المعده ويرضع. خلاص يبقى كده ايه؟ لا الراجل عرف ان عنده معدة ولا عرف ان المعدة بترضى بتنزل لبن. عشان كده كان يقولك لئيم راضع بيروح يرضع مباشرة. ومن قول سلمة انا سلمة ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع يعني يوم اللئام. فيبقى بيرضع يعني باشر حلمة الثدي بفمه. ومنه الحديث اللي في الصحيحين لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. آخر الحديث ده هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة. رجل من الأكابر الأبهات ركب فرس مطهم كده وحواليه فرسان وبتاع والعالم حواليه تجري. فقالت اللهم اجعل ابني مثله. قال فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. يعني بيرضع يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حط اصبعه كده في فم وقعد يمص. فلا يقال رضع الا من باشر الثدي بفمه. خلاص. عشان كده المرأة استعظمت اهضعه. ده له لحية. كما في الرواية الثانية. قال قد علمت انه ذو لحية. فاستعظمت ان تكسر صدره. تمام. فارضعته خمس رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنها اذا ارادت ان يدخل عليها احد امرت بنات اخواتها واخوتها ان يرضعنه فيدخل عليه عليها بتلك الرضع. تبقى خلته من الرضاع او عمته من الرضاع. وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتددن بتلك الرضع. وقالوا لا يدخل علينا احد بها الا من رضع في المهدي. وكانوا يرون ان هذه الرضعة ان هذه الوقعة خاصة بسالم. طلعنا من المسألة دي كلها بإيه؟ بأن رضاع الكبير خاص بسالم. إيه الإشكال بقى؟ بيستهزئوا على إيه دول؟ وبيطنطنوا على إيه؟ طيب، قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن أن ننفذه؟ الجماهير على إن دي رخصة بسالم. لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة. وعائشة وزنها ثقيل. كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ودارت عليها الفتية 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت بعدي 40 سنة تفتي الدنيا كلها. ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبي بكر الصديق إلى أصغر صحابة. والإمام بدر الدين الزركشي له كتاب لطيف اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. صحابي أفتى بفتوى هي غلطته فيها. كتاب جيد وجدير بالمصالحة. قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفصيل. ابن القيم طبعا جمع جراميزه كلها لتثبيت هذا الحب. أن من وصل به الحال مع رجل ألا يستغني عنه كما كان حال سالم مع أبي حذيفة يبقى إيه؟ يبقى امرأته ترضعه. ان امرأته استنكفت يبقى واحدة بقى من بنات اخوها من بنات اخوتها يبقى ترضعها ويدخل عليها بتلك الرضعة. يكفي. يبقى إذا المسألة محتاجة اتصال الباب ضيق، مش العملية مفتوحة على البحري. الواد الصنايع عندي في المحل، روح ارضع منها عشان لما بعتك تجيب بضاعة تدخل البيت على راحتك، تيجي على راحتك. واحد صديقه وصاحبه كده عايز يدخل البيت في غيابه رضعية مرة، ها، عشان خاطر يدخل عليك ويطلع والكلام ده. لا، الكلام ده كله مش مقصود الفقهاء أبدا. مسألة دي إذا كانت رخصة فإنما تكون في أضيق الحدود لو إحنا أردنا إحنا نعممها شوية. إنما إذا قلنا بما يقوله جماهير العلماء يبقى انتهى الإشكال بموت سالم رضي الله عنه، كانت رخصة سالم وخضر، يبقى هذا الحكم انتهى بموت سالم رضي الله عنه. إيه الإشكال في المسألة دي؟ لما الجهل الأغمار دول يروحوا يقروا الكتب ويفهموا كده ويجروا يجسوا بالركب عشان يتعلموا بقى ويسيبوا بقى العنجهية والكبر اللي هم فيه، هيعرفوا ان دين الله محكم ومتين. لكن واحد لا بيقرأ، ولو قرأ لا يفهم، ومفتوح له نافذة انه يكتب زي ما هو عايز في الجرايد، اهبل ومعاه فضلة، هيعمل بها ايه؟ هيصدع الحي كل. هو ده اللي حاصل بالضبط. فيبقى احنا بنقول للناس لا تستمعوا الى هؤلاء ولا تأخذ منهم فتوى، لانهم ليسوا بعدول اصلا، ليسوا بعدول، واهل الدين عدول، او هكذا ينبغي ان يكونوا عدولا. حكم ليس عليه تشغيب بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يقي شرها وان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، خطأنا وعمدنا، كل شيء عندنا وفق.